الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من معاني الاستخلاف الإعمار والإصلاح، إعمار الأشياء المادية وإصلاح النفوس. يجب أن تعمر الأرض، أن تزرع، أن تبنى فيها الأبنية التي يحتاجها الإنسان، هذا إعمار مادي، ومع الإعمار المادي صلاح النفوس، رقي النفوس، تربية النفوس. من معاني الاستخلاف في الأرض أن يقام العدل والطمأنينة، من معاني الاستخلاف في الأرض أن يرتفع الإنسان إلى مرتبة الإنسان، لا أن يهبط إلى مستوى الحيوان. فالاستخلاف في الأرض أن يرتفع الإنسان، أن يرتفع ليسمو إلى الله عز وجل. من معاني الاستخلاف في الأرض إقامة العدل والطمأنينة، من معاني الاستخلاف في الأرض إعمار كل شيء مادي وإصلاح النفوس. لذلك الاستخلاف مهمة كبرى ينيطها الله سبحانه وتعالى بالأنبياء والمرسلين في حياتهم وبمن ينوب عنهم بعد مماتهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الأصل أن الله عز وجل حينما خاطب آدم قال: إني جاعل في الأرض خليفة. هي استخلاف، يعني يجب أن يقيم هذا الخليفة العدل، يجب أن يرحم الناس، يجب أن يحقق مصالحهم. سيدنا عمر حينما عين واليا قال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ فقال هذا الوالي: أقطع يده. فأجابه عمر: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه، استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإذا وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. يعني إذا استخلفك أب على أولاده ماذا تفعل؟ إذا استخلفك أب على أولاده يجب أن تؤمن لهم حاجاتهم، يجب أن تنتبه لوجودهم في البيت، يجب أن تنتبه لأخلاقهم، يجب أن تنتبه لتربيتهم. الرعاية الكاملة من معاني الاستخلاف. فليس كل إنسان يملك أن ينفذ أمره على الآخر، حتى على مستوى الأسرة يعد مستخلفا. الأب القاسي ليس مستخلفا، قاسي قاسي، قوي قوي، لكنه ليس مستخلفا. لن يكون مستخلفا إلا إذا كان رحيما، إلا إذا كان حكيما، إلا إذا كان حليما، إلا إذا كان عالما، إلا إذا سعى إلى إصلاح هذه الأسرة، إلى نقلها من شقاء إلى السعادة، وهكذا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. في قوله تعالى: كما استخلف الذين من قبلهم، يشيع معنى الاستمرار، يعني وكأن هذا قانون إلهي.
كلما ارتفع الإنسان إلى المستوى المطلوب استخلفه الله عز وجل، كلما ارتفع إيمان المؤمن إلى المستوى الذي يؤهله أن يكون خليفة الله في الأرض استخلفه الله في الأرض. فلذلك كما استخلف الذين من قبلهم، وكأن هذه الآية تشير إلى أن هذه سنة ثابتة من سنن الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني أنت بالبيت ممكن، الأب ممكن بالأرض، يعني أمر نافذ، بإمكانه أن يأمر وأن ينهى وأن يجبر وأن يسمح وأن يمنع وأن يغضب وأن لا يغضب. هو مستخلف كي يمكن دين الله في هذه الأسرة. فكأنه الاستخلاف حينما ربنا سبحانه وتعالى أتبعه بقوله تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني ما قيمة عظمة الدين من دون أن يكون يعني مطبقا، من دون أن يكون ممكنا، من دون أن يكون ثابتا مستقرا، ما قيمة هذا الدين؟ يعني أنت إذا قرأت تعليمات دقيقة جدا لآلة، ما قيمة هذه التعليمات إن لم تمكن من تنفيذها؟ لو أنك أمام آلة معقدة ومعك تعليمات دقيقة جدا، وإذا طبقت هذه التعليمات أعطت هذه الآلة أفضل مردود، ما قيمة هذه التعليمات إذا جاءك من يمنعك أن تنفذها؟ إذن لا بد من أن تكون طليق اليد في تنفيذها حتى تؤتي هذه التعليمات أكلها. من هنا جاء قوله تعالى كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن كأن الاستخلاف أن يعطي الله القوة كي يمكن الدين الذي ارتضى لهم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الإنسان حينما يؤدي ما أمره الله به في جو مريح، حينما لا يخشى في الله لومة لائم، حينما يرتفع الناس جميعا إلى المستوى المطلوب، حينما يصلي جميع الناس لا يخاف المصلي، حينما يؤدي جميع الناس ما عليهم من زكاة لا يخشى من يؤدي الزكاة وحده، حينما يصوم الناس جميعا رمضان لا يخشى صائم رمضان وحده. يعني معنى التمكين في الأرض يعني أن يكون هذا الدين ثابتا راسخا مطبقا بكل تفاصيله. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يبدو أن الخوف لا بد منه، الخوف في امتحان، الله سبحانه وتعالى يمتحن المؤمن بأن يخيفه من عدوه، فإذا ثبت وأصر على إيمانه ولم تهزه هذه الفتن عندئذ يستحق التمكين. لذلك سئل سيدنا الشافعي قيل له أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال رضي الله عنه لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. وهذا قول دقيق جدا، يعني الإنسان لن يمكن قبل أن يبتلى. من البلاء أن تخاف، قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن سيدنا موسى فخرج منها خائفا. الإنسان أحيانا يبتلى بأنه يخاف، هذا الخوف يمتحن الله به إيمانه، هل ينقص على عقبيه؟ هل يرتد عن دينه؟ هل يرتد عن طاعته لله عز وجل؟ هل يسقط في هذا الدرب أم يبقى ثابت الجأش واضح الهدف ثابت القدم؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني بشكل أو بآخر كأن هذا عقد بين الله سبحانه وتعالى خالق العباد وبين العباد أنفسهم. على الله سبحانه وتعالى أن يستخلف هؤلاء في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. أما على الفريق الثاني وهم العباد، عليهم أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. فلو أن الفريق الثاني أخل بما عليه، فالفريق الأول في حل من وعوده الثلاثة يعبدونني. شيء آخر أن الله سبحانه وتعالى أضاف الدين إلى الناس، اليوم أتممت لكم دينكم وليمكنن لهم دينهم. إضافة الدين إلى الناس كما قال بعض علماء التفسير إضافة تشريف، ربنا سبحانه وتعالى شرفنا بأن أضاف هذا الدين إلينا. يعبدونني، الحقيقة أن تعبده هو ثمن الاستخلاف، وأن تعبده ثمن تمكين دينك في الأرض، وأن تعبده ثمن الطمأنينة التي تطمح إليها. من أجل أن تكون مستخلفا وأن يكون دينك ثابتا وأن تكون مطمئنا لا بد من أن تعبده، والعبادة أن تنصاع إليه في كل أوامره ونواهيه. هذا الذي يطيع الله في كل شيء، في علاقته بنفسه، في علاقته بربه، في علاقته مع الإنسان، في علاقته مع غير الإنسان، هذا الانصياع التام لتنفيذ أوامر الله عز وجل هو العبادة. ولكن هذه العبادة لا تصح إلا إذا سبقتها معرفة يقينية. لذلك معرفة الله أولا، اعرف الله ثم اعبده. وما الدين في حقيقته إلا معرفة وعبادة. ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الذي يأتي في القرآن في أماكن عديدة، ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العبادة هي الطاعة، ومعرفة الله هي الإيمان. يعبدونني، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يشركون بي شيئا. شيئا، كلمة شيء أنكروا النكرات، يعني أي شيء مهما صغر اسمه شيء، مهما كان صغيرا اسمه شيء. إذن لا يشركون بي شيئا، يعني ما الذي يتناقض مع العبادة؟ الشرك. من أشرك بالله، من عبد غير الله، من خاف من غير الله، من أرضى غير الله، من أحب غير الله، من مال إلى غير الله، من سعى إلى غير الله، من اطمأن إلى غير الله، من اتكل على غير الله، هذا كله شرك. فأي شرك مهما كان صغيرا، هذا الشرك ينقض العبادة. لذلك ربنا عز وجل كلما أمرنا بالعبادة ينهانا عن الشرك، ليؤكد لنا أن الشرك مهما كان صغيرا ينقض العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الذي يكفر وينحرف عندئذ لا يستحق لا الاستخلاف ولا التمكين في الأرض ولا شيء من هذا القبيل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي عين طاعة الله عز وجل، لقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام عين طاعة الله. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طيب أين الصيام وأين الحج؟ قال بعض العلماء إقامة الصلاة أداء لحق الله، وإيتاء الزكاة أداء لحق العباد، فكأن الدين فيه شيئان أساسيان، أداء لحق الله وأداء لحق العباد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في آية أخرى في سورة مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة. يعني كثيرا ما تأتي الصلاة مع الزكاة، وكأنها إشارة إلى أن الصلاة تمثل العبادات وأن الزكاة تمثل المعاملات. هناك حقوق لله عليك يجب أن تؤدى، وهناك حقوق للعباد عليك يجب أن تؤدى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين. يعني هذه الآية لها علاقة وشيجة بالآية السابقة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قد يأتي على المؤمن خاطر: كيف يستخلفني الله في الأرض وعدوي قوي مكين؟ كيف يستخلفني الله في الأرض وأنا لا قبل لي بعدوي؟ يعني حينما فتح المسلمون بلاد قيصر وكسرى، قيصر وكسرى قوتان كبيرتان في ذلك الوقت، يعني يشبهان إلى حد كبير القوتين الكبريين في العالم اليوم. فكيف فئة قليلة مستضعفة في أرض الحجاز تستطيع أن تفتح هاتين الدولتين العظيمتين الراسختين القويتين؟ يعني قد يأتي هذا الوعد مغايرا لما ألفه الناس. قد لا يصدق الناس وعد الله عز وجل، قال له: لعلك إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، ويم الله ليوشكن أن ترى القصور البابلية مفتحة للعرب المسلمين. يعني الإنسان قد لا يصدق أن فئة مؤمنة لا تزيد عن 2000 أو 3000 من المؤمنين الصادقين مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الفئة سوف تكتسح الشرق والغرب. لذلك ربنا عز وجل طمأن المؤمنين، قال: لا تحسبن الذين كفروا معجزين إنهم باقون بأمر الله. فلو أن مشيئة الله عز وجل شاءت أن يضعفوا لضعفوا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. الأب قوي بحسب الأعراف الاجتماعية، بيده السلطة، بإمكانه أن يطلق زوجته، بإمكانه أن يضرب أولاده ضربا قاسيا، بإمكانه أن يرحمهم، بإمكانه أن يعطي واحدا دون الآخر، بإمكانه أن يعدل بينهم. فحينما يكون الأب مستخلفا شيء، وحينما يكون الأب مبتلا شيء آخر. فمن كان أبا وآتاه الله قوة ولم يحقق العدل بين أفراد أسرته، لو كان أبا وآتاه الله قوة ولم ينتقل بأفراد الأسرة إلى السعادة في الدنيا والآخرة، ليس مستخلفا ولكنه مبتلى، يعني ممتحن. إذا أدى الامتحان على الوجه المطلوب صار مستخلفا. فالاستخلاف شيء والابتلاء شيء آخر. هذا المعنى يشبهه معنى آخر، هو أن المال ليس نعمة إلا إذا أنفقته في طاعة الله، هو ابتلاء. المال قبل إنفاقه في طاعة الله ابتلاء، وبعد إنفاقه في طاعة الله نعمة عظيمة. الزوجة قبل أن تقودها إلى الإيمان ابتلاء، قد تبتلى بها، قد تفتتن بها. أما إذا أخذت بيدها إلى الله عز وجل عندئذ تصبح نعمة. القوة والمال والعلم، هذه الأشياء تكون تارة نعمة وتكون تارة ابتلاء. فالأب في بيته لا يسمى مستخلفا إلا إذا حقق رسالة الدين في أفراد أسرته، عندئذ تنطبق عليه الآية الكريمة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض من أجل أن يمكن الله بهم دينه، يستخلفنهم في الأرض من أجل أن يمكن الله بهم دينه، فإذا مكن الله بهم دينه كانت الطمأنينة محل الخوف. شيء آخر في هذه الآيات هو الاستخلاف يتسع ويتسع ويتسع فيشمل الأمة، ويضيق 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 فيشمل الأسرة، وكل واحد منا مستخلف. المعلم في صفه مستخلف، هؤلاء أطفال وضعهم الله بين يديك. ما معنى أنك مستخلف؟ يعني الله جعلك نائبا عنه في معاملتهم. هل تضربهم أم ترحمهم؟ إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. فالإنسان بعمله مستخلف، غير بيته الآن. أنت معلم، جعلك الله خليفته على هؤلاء الصغار. أنت طبيب، جعلك الله خليفته على هؤلاء المرضى. أنت موظف، جعلك الله خليفته على هؤلاء المراجعين. هل تنصف بينهم؟ هل ترحمهم؟ أم تضع العراقيل في وجوههم؟ فالاستخلاف شيء مخيف جدا. كل إنسان بعمله مستخلف، يعني ممتحن. فإذا كان بيملك قوة بعمله، يعني بجوز رئيس دائرة عنده 5 موظفين، بإمكانه يعني يؤذي واحد منهم، بإمكانه ينفع واحد، فهو مبتلى إن لم يعدل بينهم، ومستخلف إن عدل بينهم. فصار الاستخلاف ليس معناه أن تكون قويا، لا، معنى الاستخلاف أن تستخدم هذه القوة في إحقاق الحق، أن تستخلف هذه القوة في تمكين دين الله، أن تستخدم هذه القوة في إقامة الصلاة، أن تستخدم هذه القوة في أداء الزكاة، أن تستخدم هذه القوة في رفع الإنسان إلى المستوى الرفيع الذي خلق من أجله. هذا هو الاستخلاف. فالإنسان لا يظن نفسه معفى من الاستخلاف. الأب مستخلف والابن مستخلف مع إخوته الصغار. أيام بيموت الأب يخلف 5 أولاد، أحدهم كبير، هذا الكبير مستخلف، هل يأخذ المال كله له أم يعطي إخوته بالعدل والدقة؟ هل يقسو عليهم أم يرحمهم؟ الأخ مستخلف، والموظف مستخلف، والطبيب مستخلف، والمحامي مستخلف مع موكليه، والمعلم مستخلف، والمهندس مستخلف. هذا البناء هل أعطيته حقه؟ هل أنصفت؟ فيعني القوة إن لم ترافقها الحكمة والرحمة والعدل تصبح هذه القوة بلاء وليست استخلاف. على كل، هذه الآية لها تطبيق عملي. تطبيقها العملي أن تعرف ما لك وما عليك، أن تؤدي حق الله وحق العباد لتنجو من العذاب. يعني بيقول لك فلان مثلا مسؤول. ما معنى مسؤول؟ يعني مسؤول، يعني مسؤول. بيغفل الإنسان معنى، بيقول لك فلان مسؤول مثلا بالطابو، يعني مسؤول، الله بده يحاسبك، هذا معنى مسؤول بالطابو. فلان مسؤول مثلا بهالجهة، بهالدائرة، بهالمؤسسة، بهالمدرسة، بهالمستشفى. هذا الطبيب مسؤول عن التخدير، معناها إذا كان كلفت واحد أقل منك وصار في حادث وفاة، أنت مسؤول، الله مسؤول. كثير في حالات وفاة تجي من عدم استخدام القواعد الدقيقة في التخدير. بيموت المريض، أخي مسؤول عن التخدير، هو محسب يعني موظف كبير في التخدير. لا، يعني الله بده يحاسبك عن كل مريض، هل أحسنت القيام بواجبه؟ فكلمة مسؤول تعني أنك مسؤول. على مستوى معلم ابتدائي مسؤول، لماذا ضربت هذا الطفل الصغير من دون تحقيق؟ هذا الطفل اشتكى لك فضربت الاثنين معا وأنت غاضب، أنت مسؤول. يعني كلمة مسؤول مخيفة وليست سهلة. يعني فلذلك الآية الكريمة اليوم إن شاء الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير والحمد لله رب العالمين.